السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين في طريق الكل يعشقه، رحلة في النسب الخالد. نبدأ رحلة دائما وعلى اشتياق مع فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعية الإسلامي. مشرفنا دائما استاذ فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك ويحفظكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم دائما.
اللهم أمين، وينفع بحضرتك ويجعله في ميزان حسنات حضرتك إن شاء الله. النهاردة فضيلة الشيخ هنتكلم عن موضوع أعتقد هو من مستحيلات بشر، زي ما بيقول المستحيلات ثلاثة، العنقاء او الغول والعنقاء والخل الوسط. النهارده هنتكلم عن موضوع الكل يشتاق، انا اول من يشتاق لهذا الموضوع، هنتكلم عن مين من انبياء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. طبعا حديثنا ان شاء الله سوف يكون عن ابي الانبياء، هو بالفعل ابو الانبياء وهو خليل الرحمن سبحانه وتعالى
عليه السلام،
نبي الله ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى التسليم. وقصة إبراهيم عليه السلام قصة شيقة جدا، وفيها من الدروس والعبر والعظات الكثير والكثير. وصدق من قال: اقرأوا التاريخ إذ فيه عبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. فقصة إبراهيم عليه السلام تبدأ من مولده صلى الله عليه وسلم، أنه يعني إبراهيم ولد في أرض الكلدانيين في العراق، والمنطقة التي ولد فيها إبراهيم عليه السلام ربما معروفة إلى الآن بأرض حران. هذه المنطقة المشهورة تاريخيا كان لإبراهيم عليه السلام فيها يعني المولد والمنشأ والسعي وهو صبي صغير بين أهله وناسه. هو إبراهيم ابن تاح ابن سام، يصل يعني نسب إلى سام ثم إلى نوح عليه السلام. قيل بين طوفان نوح عليه السلام، طوفان الذي حصل في آخر قصة نوح، وبين إبراهيم عليه السلام وبعثته في الناس كان حوالي 1263 سنة.
1263 يعني ما يعادل أكثر من عمر سيدنا نوح.
نعم نعم نعم. وكان إبراهيم عليه السلام أبوه تورط هنا في اسمه هو
تارح.
تارح هذه إذا نطقناها بالعربية فهو آزر، جاء ذكره في كتاب الله عز وجل.
يعني تح هو آذر بذكره في القرآن الكريم.
كما قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، ولم يقل تح. حتى كلمة إبراهيم نفسها هي كلمة سريانية وليست عربية. نعم، حتى هم ينطقوها كإبراهام أو إبراهام. هو إبراهيم بالسريانية ومعناه باللغة العربية أب رحيم.
السريانية اللي خرج منها العبرية فيما بعد.
اللي خرج منها العبرية. هو بالعربية معناها أب رحيم. وبالفعل وكان أبا يعني رحيما جدا بالنسبة لمن جاء من نسله ومن تولد من بعده من الأنبياء والمرسلين، وكذلك لقومه ولأمة الإسلام والمسلمين. فكان إبراهيم السلام ولد في هذه الأرض، أرض حران أو أرض المعروفة بالكلدانيين في العراق. فكان القوم كلهم كفارا، لم يكن من المؤمنين في ذلك الوقت بعد بعثة إبراهيم عليه السلام ودعوة الناس سوى ثلاثة فقط. بس تخيل أرض
ثلاثة في كل الأرض،
في هذه الأرض كلها.
طيب معلش، أنا قبل ما أذهب إلى هذه الصورة، إحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قوم ثمود وقوم هود، قلنا أنهم كانوا في الجنوب وكانوا من أبناء سام. هل أبناء أو سيدنا إبراهيم من أبناء أيضا سام ابن نوح؟
هو يصل نسبه إلى سام ابن نوح. نعم،
وكان الإيمان موجود، ولكن استمر التشويش كما حدث مع ثمود وعاد إلى أن وصلوا إلى الكفر عبادة الأصنام.
صحيح صحيح.
وبقي ثلاثة.
بقي ثلاثة فقط، اللي احنا أصلا كل القصة ستبنى على هؤلاء الثلاثة في البداية، ألا وهو إبراهيم وزوجته سارة وابن أخيه لوط. حتى قيل إن إبراهيم لم يأتي لأبيه إلا بعد حوالي 75 سنة. هو كان عنده 75 سنة تقريبا لما ولد له إبراهيم. ثم ولد إخوة لإبراهيم ومنهم هاران. هاران جاء منه لوط عليه السلام. فلوط هو ابن أخ لإبراهيم عليه السلام. هذه العائلة التي آمنت بالله تبارك وتعالى، هو لوط نفسه.
صحيح، عائلة لوط.
طبعا في هذه الفترة كان أهل باب العراقية معروفة، وهي يعني إمبراطورية أو يعني
حضارة
عظيمة جدا يعني. فكانوا ينعمون كما نعلم برغد العيش، ويتفيؤون في ظلال النعم ليل ونهار بفضل من الله عز وجل. لكنهم كانوا يتخبطون في هذه الفترة في الكفر والضلال والظلام أيضا، حتى إنهم نحتوا الأصنام وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى.
لا إله إلا الله.
ثم كان لهم ملك، هذا الملك اللي كان على بابل في هذه الفترة كان يدعى نمرود. نمرود هذا ما نظر في نفسه قال طيب الناس بتعبد الأصنام وتصنعها وتعبدها، فلماذا لا يعبدوني أنا؟
لا إله إلا
كان الله. قال أنا أولى من هذه التماثيل الأصنام.
صحيح.
هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا أسمع ولا تبصر. على الأقل أنا عندي سمع عندي بصر وأستطيع أن أنفع هذا وأعطيه وهذا أمره. فعاش في هذا الجو. قالوا لماذا لا أكون أنا ربهم وإلههم؟ وبالفعل بدأ هذا الرجل هذا الأفاك الطاغية بدأ يعني ينشر هذه الفكرة في بعض أعوانه وبعض يعني المنافقين من حوله، فبدأوا هم حتى من باب التطوع حتى أو من باب انتظار المكافآت ينشر هذه الفكرة في الناس، فلقت قبولا عجيب.
دائما الإعلام يصنع صنيعه في البشر.
هذا هو هذا صحيح. هذا هو صنع الإعلام في كل زمان ومكان. وفي وقت هذا الجو المفعم بالظلام والجحود ونكران نعمة الله سبحانه وتعالى، هذا الجو الكئيب جدا في هذا الأرض، كان مولد سيدنا إبراهيم عليه السلام كما ذكرت منذ قبل. إذن هؤلاء القوم نستطيع أن نقول إن إبراهيم ولد في مجتمع يعبد الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل، ثم تولد من هذا المجتمع قوم ليسوا قلة بل كانوا كثر أيضا، اتجهوا في عبادتهم إلى عبادة الكواكب والنجوم في السماء، ثم تولد من هؤلاء أو كانوا كلهم يتفقون على عبادة رجل أرضي بشري وهو النمرود عليه لعنة الله. عليه من الله يستحق. فهذه كانت
البداية داخل هذه الأرض. أنا عايز قبل ما أخرج من حال أرض العراق، يعني كما يعلم الكثير أن نمرود كان يملك، قال أنه ممن ملك الأرض من الأرض يعني النعيم وما ذلك من هذه النعم داخل الأرض. الحالة الاقتصادية داخل أرض العراق ذكرت أن هم عندهم رغد وعش إلى آخره، هل ده ما كانش انهم يعرفون الله بهذه هذا الرغد؟
الرغد الذي عاشوا فيه عاش فيه من كان قبلهم ايضا. احنا تذكرت معي قوم هود يعني عاد، انظر الى حضارة عاد وما كانوا يتمتعون به فيه في هذه الارض، وانظر الى حضارة ثمود التي تحدثنا عنها، حتى ان الانبياء يعني انفسهم كانوا يقولون لقومهم مثل هذه الكلمات، يذكرون بنعم الله سبحانه وتعالى، واذكروا الاء الله وغيرها من الآيات التي كان الأنبياء يتحدثون بها في قومهم، يذكرون بنعم الله عز وجل. فهذه النعم اللي كانت موجودة، بالعكس إذا لم يقيد الإيمان صاحب فلا شك أنه سيصرف النعمة إلى غير أهلها وسينسبها إلى غير حاضرها. هذا اللي بيحصل مع الناس،
حتى وإن رأى وعاش هذه النعم ويعلم أن رب النعم موجود سبحانه وتعالى
يظن في نفسه أنه إيه
صاحبها،
أنه صاحب هذه النعمة.
أوتيت ذلك على علم كما على قال علم. قارون
كما سيحصل مع قارون حينما يؤتى هذه الكنوز العظيمة جدا. هذه النفس البشرية اللي يقيدها ويضبطها ضابط الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعقيدة الصحيحة تشطح بصاحبها هذه النفس وتصبح نفسا خبيثة جدا، تأخذ صاحبها إلى إيه؟ إلى أسفل السافلين والعياذ
بالله. الله العافية. زي ما قلت في بداية الحلقة فضيلة الشيخ أن موضوع الصاحب أو الخليل ده شيء مش سهل. كي يصل نبي الله إبراهيم إلى موضع الخليل إلى الله سبحانه وتعالى كان لك طريق، أعتقد أنه ليس بالطريق السهل. كيف وصل سيدنا إبراهيم إلى خلة الله سبحانه وتعالى؟
هو إبراهيم عليه السلام واضح جدا من قصته أنه منذ نعومة أظفاره يعني منذ صغره لم يكن يعرف لهذا الكون إلها هو الله عز وجل.
لا إله إلا الله.
نعم. ليه؟ لماذا؟ لأنه أطلق ترك لقلبه ولعقله العنان ليتبحر ويفكر في عظيم خلق الله عز وجل في هذا الكون، لم يترك عقله للشيطان ولم يترك قلبه لوساوس بني الإنسان، وإنما بدأ يتفكر، والتفكر والتدبر هذا الأمر من أعظم الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعيش من خلاله،
ونعمة من الله للإنسان.
نعم. وما من عبد من عباد الله عز وجل رجل كان أو امرأة ترك لنفسه فرصة تفكر والتدبر إلا ووصل بإذن الله عز وجل إلى الحقيقة، حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى، فتعبد الله عز وجل. لكن الإنسان الذي يترك قلبه ويترك عقله لوساوس شياطين الإنس والجن هذا لا شك أنه إيه؟
ذلك
أنه إما أن يهلك وإما أن يعني تفوته كثير من الإيه؟ من النعم. فإبراهيم عليه السلام لم يتأثر بالبيئة الفاسدة التي
عاش بها
التي عاش فيها حتى في صغر، بل سعى هو نفسه سعى أن يؤثر هو في هذه البيئة، بيئة كافرة، وهو وحده عرف الحقيقة ووصل إليها بفضل من الله عز وجل، ولم يتأثر بهذه الايه البيئه الفاسده والكافره التي تحيط به حينما بصره الله تبارك وتعالى وهداه. ثم بعد ذلك وهذه نقطه مهمه جدا نتعلم من ابراهيم ايه؟ ابراهيم عليه السلام لما عرف الحقيقه وغاب اليها وعرف من هو الله عز وجل لم يكتفي بنجاه نفسه.
صحيح.
لم يكتفي بنجاه نفسه وانما راح يفكر في نجاه من؟
قومه.
في نجاه قومه. وهذا هو الذي رفع مكانه ابراهيم عليه السلام واعلى قدره حتى راه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج مسندا ظهره الى البيت المعمور في السماء السابعه.
سبحان الله. ولم يكن ذلك لابي او باقي الانبياء.
سبحان الله. لماذا؟ ان ابراهيم منذ الوهله الاولى التي عرف فيها ربه عز وجل بدا منذ هذه اللحظه في التفكير الايجابي وليس السلبي.
صحيح.
لم يفكر نفسه وقال خلاص انا كفايه ان انا عرفت واعيش في هذه الصومعه اتعبد ربي عز وجل وانتهى امر. والهالك هالك والناجي ناجي خليني مع نفسي. لا، وإنما بدأ في دعوة قومه وربما يتعجب كثير من الناس حينما يعلمون أن إبراهيم في الفترة الأولى من دعوته كان وحده. كان إيه؟
وحده
يعبد الله ويدعو هذه الأمة كلها. قال سبحانه
أنا عايز بس قبل ما أستكمل هذه حضرتك يعني بتنور لمبة لكل المؤمنين اللي في هذا الكون من يستقلون أعدادهم وأنهم مقهورين مظلومين أن سيدنا إبراهيم غير الكون وهو وحده.
نعم نعم.
بقلب مؤمن.
أقول لحضرتك على شيء مهم جدا يعني الذي يعني يثبط العزائم والمعنويات ويجعل المؤمن أو من عرف الله وعرف كتابه ودعا إليه عز وجل يشعر بحالة من اليأس والتقهقر والتراجع ويقول نفسي هذا الذي يصل إلى هذه المرحلة لابد أن يفتش في إيمانه مرة أخرى خاصة الإيمان بالقضاء والقدر.
يا الله.
تمام. لماذا؟ لأن على الداعي إلى الله عز وجل أيا كان صورة أو شكل الدعوة التي يخطو بها هو في الحقيقة يزرع وإما أن يحصد في الدنيا وإما أن يحصد غيره.
صحيح.
لازم يفهم هذه يعني. والهداية كما قال ابن القيم عليه رحمة الله هدايتان، هداية إرشاد وتوجيه وهداية توفيق.
سبحان الله.
أما الإرشاد والتوجيه فهي لي ولك ولكل من عرف شيئا صالحا يبلغه للناس. أما هداية التوفيق فهي بيد من؟
الله سبحانه.
بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت ترمي البذرة منها ولا تتقاعس عن غرسها في الأرض لكن تأتي النتيجة والثمرة على يدك الحمد لله. هذه في حال الإنسان يفرح ساعتها.
صحيح.
فعلا لا، ولكن إن لم تأتي على يدي
غيرك
إن شاء الله بعد 1000 سنة.
صحيح.
المهم أنك ستكتب عند الله عز وجل أنك من غرست إيه؟ هذا الغرس.
صحيح.
أنك من غرست هذا الغرس. هذا هو المفهوم الذي كان عليه
سيدنا
إبراهيم عليه السلام منذ البداية. ولذلك لم ينظر أنا وحدي إيش كل أنت وحدك. قال بعضهم يعني أحد هذه الكلمات الطيبة قال أنت الجماعة ولو كنت إيه
واحد
ولو كنت وحدك.
وحدك. صحيح.
يعني أنت جماعة الداعين إلى الله وجماعة المسلمين جميعا حتى ولو كنت إيه؟
فرد واحد.
حتى ولو كنت فرد واحدا. ولذلك عليك أن تؤثر ولا
تتأثر
كما
فعل نبي الله إبراهيم
عليه السلام. ولا ترهب جموع المبطلين ولو كانوا كثر.
لا إله إلا الله.
القضية مش بالكثرة. ربنا عز وجل قال إيه؟ كم من فئة قليلة كانت قليلة ولا لا؟
صحيح.
غلبت فئة كثيرة بإذن من؟
بإذن الله.
وقال سبحانه وما كان أكثر الناس ولو حرصت
بمؤمنين.
هي القضية مش بالعكس. الكثرة دائما هي الايه؟
مهزومة.
هي المهزومة في النهاية.
والغير مؤمنة.
سبحان القضية. فالإنسان لا يتأثر بهذا. لذلك أنا دائما أقول لنفسي وأقول لإخوتي في كل مكان.
لا إله إلا الله.
وأذكر بقول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما قال إياك أن تبغضك قلوب المؤمنين وأنت تشعر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هي القضية مش كثرة. القضية هؤلاء الذين قابلوني أنا كأخ لهم في الإسلام أو كإنسان في هذه الحياة الدنيا ووجدوا في ما فيه من صفات طيبة بدأوا يتعاملون معي أو أنهم أحاطوا بي وأصبحوا أنصارا وأتباعا في أي مكان وفي أي زمان وبأي شكل من الأشكال اللي بنشوفها على الساحات يعني. فهل أنا أفرح حينما أجد حولي كثرة طاغية لكن جل هذه القصرة الكثرة أو أغلب هذه الكثرة
غير مؤمنة
من العصاة أو المجرمين أو الضالين أو الظالمين أو المنحرفين من هجر رب العالمين أنا أفرح ساعتها؟
لا.
وإنما الذي يفرحك ويثبتك على ما أنت عليه أن ترى حولك حتى ولو قلة ولكنها إيه؟
من المؤمنين،
من المؤمنين الساجدين الشاكرين الراكعين، من أهل القرآن، من أهل القرآن وأهل العلم النافع، ممن بصرهم الله تبارك وتعالى بالحق فاتبعوه. هذا هو،
صحيح.
هذا هو اللي كان عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم.
سيدنا إبراهيم طبعا كما يذكر القرآن في القصص أنه قال هذا أكبر إلى آخر هذه القصة. هل هذا يعد ترددا رغم أنه خليل الله؟ وكيف يفعل خليل مع خليله هذا؟
هو آيات طبعا كما جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل فيها ربنا سبحانه وتعالى: وذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هذه آيات من الله سبحانه وتعالى،
سبحان الله،
يعلمها لعبد من عباده. وليكون من الموقنين. شوف اليقين يأتي حينما تنظر العين وتسمع أذن وينبض القلب بتحضر الرب عز وجل. ساعتها يعني خلاص الإنسان يسلم أمره لربه وخالقه عز وجل. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا في السماء. هو طبعا كان إبراهيم السلام يعني متعمد أن يتكلم بكلمات معينة بين قومه والناس كلهم هود، حتى قبل أن يفصح عن دعوته أو أن يجهر بدعوته دعوته إلى الله سبحانه وتعالى.
يعني كان هذه الكلمات بصوت عالي وليس داخل سيدنا إبراهيم حديث نفسه.
لا لا لا،
كان بصوت عالي.
هو كان وأنا سأبين لماذا فعل إبراهيم هذا. سبحان الله.
لا لا.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. كلام الناس كلها سمعاه،
سبحان
خلاص
الله.
القمر خلاص غاب، قال لا ما يعرف هذا يعني. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هم سمعين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. لماذا يا إبراهيم؟ هذا أكبر، شمس بقرصها أكبر من القمر.
إن كنتم تبحثون عن منطق العقل،
إذا كنت تبحثون عن الماديات المحسوسة،
صحيح،
فهي أكبر يعني. سبحان الله. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
لا إله إلا الله.
يا إبراهيم نحن أنت ترى أن نشرك؟ هم كانوا عباد للشمس والقمر والكواكب. شوف انظر، قال إني وجهت وجهي لمن يا إبراهيم؟ للنمرود؟
لا إله إلا الله.
أم للصنم الفلاني؟ أم لكوكب أو نجم أكبر وألمع في جو السماء؟ قال لا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن هنا إبراهيم يصدع بالحق بين إيه؟ بين قومه،
صحيح،
ويسمعهم هذه الكلمات. إبراهيم هنا عليه السلام من ذكائه ودهائه وفراسته وفطنته، وهذه الصفات لابد وأن تكون في
الداعية
الأنبياء أولا ثم في الدعاة إلى الله أتباع الأنبياء.
صحيح.
إبراهيم تكلم هنا بين قومه على سبيل المناظرة والمحاججة
وليس التردد،
ليس التردد، بل هو كان بهذه الكلمات وطريقة كان يحاول أن يشكك في عقائدهم الباطلة. يعني كان يرمي لهم كلمات ويتركهم إيه؟ يتركهم كل واحد يفكر. شغل شوية، شغل عقلي يا أخي، يا سبحان الله.
وخاصة أنه يعلم قومه لن يقبلوا منه الكلام المباشر.
لو تكلموا مباشرة لربما رجموه من البداية وخلصوا منه، لأن ما خلاص هم حياتهم كلها كفر.
هذا ما وجدنا عليه آبائنا كما فعل الكافرون في كل الأوقات.
لابد أن يستعمل إيه؟
عقله.
يستعمل عقله ويتبع معهم هذه اللغة اللي بيسموها لغة الإقناع الخطابي.
صحيح.
أنك تتكلم مع الناس بلسان إيه؟
حالهم، صحيح.
بلسان حالهم، بلسان مقنع لهم يعني. وربما تذكرنا ذلك من قبل،
صحيح،
لما قال الله تبارك وتعالى في كتابه، قال الله جل قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله.
لا.
قل فلا تذكرون. صحيح. شوف الكلام، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون.
سبحان الله.
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لا قل فأنا تسحرون. ثم بقت الآيات بعدها تحدث الناس مباشرة بقى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض إلى آخر. إذن هنا إبراهيم استعمل نفس الأسلوب الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع قومه لما جمعهم وقال: رأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك إيه
كذب
كذا. ساعتنا بالضبط قال لهم إيه عليه الصلاة والسلام إني نذير لكم بين يدي عذاب إيه بين يدي عذاب شديد. فهذا هذا الكلام هو اللي كان يعني حتى في المور العامة في الفتوى يعني لما أتى الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستهينه في الزنا لو قال له أنت وأنت وأنت لربما انصرف وراح زنا
وفعل الزنا صح ولا صحيح. صحيح
لكن لا شوف الأسلوب والطريقة النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الهدوء والتأني هو يريد إنقاذ هذا الشاب لا يريد هلاكه يعني قال أتحبه لأمك أتحبه لأختك أتحبه لكذا بدأ يأخذ ويعطي معه حتى وصل النهاية إلى أن طهر الله عز وجل نفسه وصدر إيه هذا الشاب وحصن فرحه بعده. هذا هو الأسلوب الذي اتبعه إبراهيم عليه السلام مع قومه أن يشككهم فيما عبدوا من دون الله عز وجل
بالحجة والبرهان الذين تعلموها
أسقط لهم شوف كل الأدلة التي كانت بداخلهم على حقهم عبادة الكواكب والأصنام والنجوم وكذا وكذا هو أسقطها
بالحجة
والبرهان
سبحان الله.
ولذلك قال الله عز وجل في كتابه وحاجه قومه شوف هو تغلب عليهم بهذه الحجة عليه وعلى نبينا.
أنا عايز أستوقف عند هذه النقطة. قوم سيدنا إبراهيم في هذا الوقت هم كانوا بيعدوا من الملأ بالنسبة للعالم لأنهم الأغنياء المرفهين العباقرة المثقفين إلى ذلك وكان الحجة سلاحهم بين الأقوام. ولذلك عندما بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم أعتقد أنهم لن يقتنعوا إلا بهذه الطريقة زي ما قلت من جنس العمل أو بنفس الطريقة ومن من منهم
بالتأكيد. خلي بال حضرتك أن قوم إبراهيم كانوا الأصعب في الدعوة حتى من الأقوام السابقة
نعم
قوم سبقة ما عرفوا إلا العبادة الأرضية يعني إيه يعني يعبدون أصنام وأوثان الكلام اللي حصل مع نوح وهود وصح
يعني مع سيدنا إبراهيم هي بداية عبادة الأجرام وما إلى ذلك.
جمعوا بين ثلاث أشياء قالوا قلتها في الأول عبدوا الأصنام والأوثان يعبدوا الأصنام والأوثان ويعبدون الكواكب والمجرات فوق سما
دليل على وجود علم لديهم أيا كان ضال يعني
وعبدوا شخص اللي هو من
النمرود
فهي كانت صعبة جدا صراحة يعني
صحيح. طيب دائما أساتذتنا وشيوخنا يقولوا إذا بدأ الإنسان بالدعوة فالأقربون أولى بالمعروف فهل بدأ سيدنا إبراهيم بدعوة أهله أولا وأبيه أم بمن بدأ؟
بدأ بالفعل بدعوة أبيه وعائلته وأهل بيته وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يتبع.
صحيح.
نحن بعض الناس يعني ينطلق هناك وقل خليني أدعو فلان وفلان وأدعو أقوام وأسر من بلد إلى بلد فهو في الأصل لم يدعو بيته وأهله ودي مشكلة كثير منا واقعين فيها صراحة هذه المشكلة
للأسف.
تمام فابدأ بهم أولا ابدأ بمن تعول أولا ثم الأولى في الأولى والأقرب في الأقرب وهذا على فكرة مهم جدا للداعي. لماذا؟ لأن شوف لما سيدنا إبراهيم بدأ بأهله فاز باثنين منهم ولا لا؟
صحيح زوجته هو ابن أخيه صحيح
خلاص بل أوتي له نبوة كمان يعني
صحيح
فاز بهما فأصبح يعني داعمين له سندا له في دعوته بدل ما يكون وحده على الدوام صح ولا
صحيح.
لكن إنه يخرج ويترك هؤلاء سيكونون كسيف في إيه؟ كالسيف في ظهر كالشك في ظهر
كما ذكرت حضرتك في حلقة سابقة زوج لوط فالداعي بيبقى عايز يرجع
نوح
ولوط عايز يرجع الى بيته باستقرار حتى يعود الى الدعوة في الخارج فلا يكون مضطهدا في الخارج وفي الداخل
بالضبط. ولذلك هو سيدنا ابراهيم هنا بدأ ببيته وكان اكبر الرؤوس الموجودة في البيت لو من ابوه تارح ازر وان بعض العلماء والتفسير قالوا انه لم يكن يعني اباه وانما كان عمه لكن لا الراجح انه كان ايه
ابوه.
القرآن واضح واذ قال ابراهيم لابيه لأبيه أزر لو كان لعمه كان قال لمه يعني صح ولا لا. فهو القرآن العظيم هنا يذكر موقف عظيم جدا ورائع جدا وأنا أدعو كل المسلمين الذين يستمعون إلينا أن يركزوا جدا وتدبروا هذه الآيات بل وعلى وأخص بالذكر الأبناء الأبناء في حوارهم خطابهم مع الأباء والأمهات لنتعلم يا سادة من إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كيف نبي من الأنبياء يتعامل مع أبيه الكافر أبوه لم يكن كافرا فحسب بل كان أكبر صانع للتمثيل والأصنام في بلده.
يعني هو مش بس كافر, ده بيحث الناس على الكفر.
عنده مصنع.
يعني هو رواج تجارة الكفر بالنسبة له.
نعم, كان صاحب مصنع, أكبر مصنع في المنطقة أيامها لصناعة
التمثيل,
لصناعة التمثيل والأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أبوه هذا. فتخيل واحد بهذه الصنع وبهذه العقلية, كيف ستتحدث معه؟ وعلى الرغم من ذلك قال سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد شيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لو دققنا النظر هنا نجد إبراهيم عليه السلام إيه الأدب ده في الحوار, سبحان الله, إيه التلطف هذا, سبحان الله القدير. انظر إلى استعماله كلمة إيه, يا أبتي يا أبتي يا أبتي, كأنه يذكره أنت أبي وأنا ابنك
وأقرب إلى
أنت أقرب إلى نفسي من أي إنسان وأحب إلى نفسي من أي إنسان, أخاف عليك من أي إنسان آخر, يعني أخاف عليك خوف لا أفو على غيرك. هكذا يتودد إليه, يتحبب إليه, يظهر شفقته وخوفه عليه, لا تكبر على أبيه, لا تفلسف عليه بالقول. زع بعض الأبناء الآن الأب حتى أحيانا يدعو ابنه إلى الصلاح وإلى الخير كله, قم يا ولد يقول أنا حر,
صحيح.
يا ابني تعالى اعمل كذا بر امك, انا دين لله والوطن للجميع, خلاص, ويشتبه شغل اللي مش عارف اسميه ايه للاسف يا اخي. هؤلاء هم قدوتنا. وابراهيم عليه السلام يتعامل مع ابيه بما امر به ربه عز وجل, قال سبحانه: وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا ايه,
فلا تطعهما.
وبعدين وصاحبهما في الدنيا معروفة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, يعني ذكرت مرة أبو هريرة الآن, كانت أمه مشركة, بل ومش مشركة وبس, مشركة وجاحدة وسليطة اللسان جدا على النبي عليه الصلاة والسلام وهي في كفرها, حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم, في صبيحة يوم, يبكي الحزن والألم: ما يبكيك يا أبو هريرة؟ قال: يا رسول الله, ذهبت أدعو أمي إلى الإسلام, لأن كان متعود يذكرها يعني بالإسلام, فأسمعتني فيك ما أكره.
لا إله إلا الله.
هو بكي حزنا على ما سمع من أمه في حمان,
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم
حبيبه عليه الصلاة والسلام,
وهي أمه في كل الأحوال.
لكن أبو هريرة ماذا يقول؟ يقول: فادعوا الله أن يهديها إلى الإسلام.
لا إله إلا الله.
فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. شوف المشهد, أبو هريرة يرجع إلى البيت, وكان البيوت ضيقة جدا, غرفة كده صغيرة كذا, فرأى الباب مجافيا وسمع صوت الماء, فعلم أن أمه ربما تغتسل ربما كذا, فمن الأب هنا أن يقف,
انتظر
مكان حتى انتهت وفتحت الباب ورأت ولدها أمامها, فلما نظر إليها كأنه رأى مياه الوضوء والغسل تتلألأ وتتساقط من وجهها ويديها, وهي تقول: يا أبا هريرة يا ولدي, أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. عاد أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هذه المرة, وليس من الحزن ولا وإنما من الفرحة والسعادة, وهو يقول: يا رسول الله, أبشر فقد استجاب الله دعاءك. وهذا أم أبي هريرة. ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام فرصة, طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولأمه ألا يراهما أو يسمع عنهما أحد من المؤمنين إلا حبهما.
لا إله إلا الله, صحيح.
شوف, صحيح. سبحان الله, صحيح. ولكن دائما أذكر إخواني وأقول إلى يومنا هذا, بل إلى قيام الساعة,
صحيح.
من أحب أبا هريرة رضي الله عنه فهذا من الإيمان, صحيح. لأن النبي دعا له بذلك,
صحيح.
ومن أبغض أبا هريرة رضي الله عنه وقال عنه الأقاويل فهذا ليس
من الإيمان,
ليس من الإيمان بالله عز وجل.
طبعا الرحلة لم تنتهي, وبشكر في نهاية هذه الوقفة فضيلة الشيخ الدكتور أسياد البشبيشي الداعي الإسلامي, شكرا جزيلا, جزاك الله خيرا عنا. وبنقول لكل السادة المشاهدين, رحلة نبي الله سيدنا إبراهيم خليل الله لم تنتهي, وستستمر هذه الرحلة في الحلقة القادمة إن شاء الله, ونعلم كيف كان الصدام. ومن هو النمرود ولماذا ينتصر الحق دائما. كل ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.